موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الثالوث القدوس والحياة الكنسية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الثالوث القدوس والحياة الكنسية. بسم الآب والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الثالوث القدوس والحياة الكنسية. ما أكثر الذين اتصلوا بي في الأسابيع الأخيرة يطلبون موضوعا عن الثالوث القدوس، وأنا من الذاكرة أظن أن كتاب الثالوث توحيد وشركة وحياة لازال موجود على موقع الكوبتولوجي، وفي كتب عربية طبعا تراثنا القبطي اليوناني ما تترجمش كله، وسمعت أنا ما شفتش لسه أن كتاب الثالوث القديس كيرلس ترجم لغة العربية ونشر كله، وده يعني يعتبر عمل تاريخي وعلمي جيد جدا. لكن الإخوة اللي بيكلموني بيقولوا لي سجل، لأن احنا مستعدين نسمع وما عندناش وقت نقرأ. يعني السماع كويس لأن ينير الفهم، ولكن القراءة أعظم، أن القراءة فيها فرصة للتفكير والمراجعة وإعادة قراءة الكلام مرة واثنين لضبط المعاني والحس اللي موجود في الكلام. أنا أفضل الكتابة عن السمع، ولكن السمع يعني يعتبر الدرجة الأولى في التعليم. لكن بسبب الكلام الكتير، سجل موضوع عن الثالوث، سجل موضوع عن الثالوث. حاضر إخوة أخوات، لا أستطيع أن أتأخر عن طلباتكم، لأن الله يعني أعطانا وزنة، وهذه الوزنة كانت في معرفة تراثنا الآبائي، ويجب أن نشرك فيها الجميع. فمبدئياً يعني لكي يكون الكلام واضح من التاريخ وبمرجعية أبائية كتابية، في منهجين لدراسة موضوع الثالوث. المنهج الأكاديمي، وده موجود في أغلب الكتب اللي نشرت في الغرب بالذات، منهج جيد للناس اللي بتشتغل في الجامعة واللي بتكتب أبحاث، هو مثلا بحث لغوي تاريخي عن أصل كلمة أقنوم، وإمتى استخدمت في اللغة اليونانية، وسبب استخدامها في اللاهوت المسيحي، علاقتها بالفلسفة، مدى أهميتها في الحياة الروحية. ده طريق، وده المستوى الأكاديمي اللي فيه دراسة لغوية تفيد الإخوة والأخوات اللي عندهم معرفة ولو بسيطة باللغة اليونانية واللغة اللاتينية وأيضا بالعبرانية والأرامية، لأن في 20 سنة الأخيرة حصل فيه نشاط كتير جدا في جامعات أوروبا بالذات لإعادة اكتشاف الأصل الأرامي والعبراني للكلمات اليونانية اللي وجدت في العهد الجديد، واتضح أن الكثير جدا من هذه الكلمات وهو كان جزء من اللغة اليونانية اللي بيتكلموا بها عامة الناس والفلاسفة، وأن بعض هذه المصطلحات اللاهوتية هو أصلا ترجمة لكلمات عبرانية. فالادعاء القديم اللي كان موجود من القرن 18 أن المسيحية لجأت إلى التراث اليوناني يسموه الهليني من هلاس يعني اليونان، وإنها أصبحت دعوة فلسفية أكثر منها دعوة تنتمي للتراث السامي اللي هو التراث منطقة فلسطين ومنطقة ما بين النهرين. أصبح هذا الموضوع الحقيقة يثير الشفقة والسخرية في الدراسات الحديثة. يعني علشان يكون الكلام بتاعنا واضح، إن كلمة بروسوبون وجه، وجه جايلنا من اليوناني، كلمة يونانية، ولكنها ترجمة للكلمة العربية والعبرانية، في العبرانية فنا أو أربنا يعني وجه، ووجه الله موجود في المزامير وموجود بوفرة في العهد القديم، وتلاقي حتى الرسول بولس بيقول الله الذي قال أنشرق نور في الظلمة أشرق في قلوبنا نور معرفة الله في وجه يسوع المسيح. بروسوبون هي الأصل التاريخي الكتابي اللي أدى بنا إلى استخدام كلمة هايبوستاسيس يعني أقنوم. الأقنوم والبروسوبون هو الهايبوستاسيس، والتطور في المصطلحات اللغوية ليه أسباب خاصة بالصراع مع مدارس الهرطقات وبالذات المدرسة الأريوسية، وإحنا هنرجع للنقطة دي بعدين. لكن الاتجاه الثاني هو اتجاه باقي الكنيسة بشكل عام يعني، والاتجاه الرعائي، إن إحنا عندنا في كتابات آباء الكنيسة إن الثالوث هو تاريخ علاقة محبة الله للإنسان، تاريخ العلاقة بين الله والإنسان، وعلاقة المحبة دي لا يمكن أن تستعلن إلا بالوحدة وبالتميز. احنا في مرات سابقة اتكلمنا كتير عن الآخر، الآخر اللي هو يشكل مشكلة كبيرة جدا في الثقافة بالذات الثقافة السياسية والاجتماعية، لأن ما عندناش رغبة في إن إحنا نعترف بإن في آخر إلا لما واحد نحتاج له فنعترف بوجوده، اتنين لما نكون عندنا مشكلة وعايزين نطلع غلنا ونفش غلبنا في آخر، ثلاثة لما يكون النظام الاجتماعي والسياسي يفرض علينا بقوة القانون أن نتعامل مع الآخر. التلات مستويات دول ما ينفعوش في المسيحية. ليه؟ لأن الآخر هو جزء من الكيان الإنساني. والآخر ده هو أصلا في الخليقة، إن الله خلق آدم ولا ليس حسنا أن يكون آدم واحد. حسنا هنا العربي، هي في العبرانية ممكن تترجم حسن، ممكن تترجم جميل، يعني الحياة ما تكونش جميلة إلا إذا كان في أصنع له معينا نظيره، يعني زيه آخر. وعين القصة، قصة الخلق دي قصة جميلة جدا، إنه أخذ ضلع، يعني الآخر طالع من الأنا، طالع من الوجود الخاص لآدم، وقال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. يعني ده أكبر تعبير عن وجود الآخر في حياة الإنسان، إن ده يعني بالتعبير البلدي حتة مني، ولكنها مش حتة يعني شيء صغير، إنما ده وجود كامل الآخر في الخلق. وهنا دي بتبين ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله، ما يبقاش فرد واحد، وانما يبقى له اخر، لان لنصنع الانسان على صورتنا، ففي وجود اخر في الذات الالهية، ودي نقطة نرجع لها بعدين، لكن هي مجرد التذكير بان في الاخر، وإن الآخر ده هو الخط اللي ماشي من الخليقة الأولى للخليقة الثانية الجديدة. هو يسوع المسيح جمع الوجود والآخر في كيانه، الوجود الإلهي والآخر والإنسان، ووحد اللاهوت بالناسوت، فصار الآخر اللي هو أنا وإنت موجودين في المسيح، لأن هناك من يمثلنا، من ينوب عنا، من ينتمي إلى طبيعتنا، وأصبح فيه الآخر. وبعدين في الكنيسة أعضاء جسد المسيح، الآخر هو العضو، والعضوية أو الانتماء للكنيسة يبدأ في المعمودية، لما الإنسان يتحول من فرد إلى شخص، ودي نرجع لها، يعني فرد عايش لحياته يصبح شخص يتكامل وجوده، لأن بيعطى وجود جديد في المسيح، الوجود الجديد في المسيح الذي لا مجال فيه للانفصال أو للعزلة. وعشان يرجع مع مجموعة المؤمنين اللي اصطبغوا بصبغة المسيح اللي هي المعمودية، وأخذ الروح القدس، وأصبح واحد في المسيح، جسد المسيح الواحد، فأصبح عضو في جسد المسيح آخر. والزيجة هي أيضا خط فيه الآخر، ويكون الإثنان جسدا واحدا، ففي الإثنينية الاثنين، وفي الوحدة، الوجود الخاص للرجل والوجود الخاص بالمرأة، الذي يدخل في مجال السر الكنسي اللي هو سر الزيجة، ويصبح فيه الرجل والمرأة بالتعبير في الكتاب المقدس جسد واحد، يعني حياة واحدة. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يعني طبعا كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى كلام للتفصيل، لكن بنقوله لأسباب مهمة وخاصة بالموضوع بتاعنا. السبب الأول، إن أساس المسيحية إخوة أخوات هو في المحبة، والمحبة لا يمكن أن تعمل أو تتحقق إلا بوجود آخر. احنا بننسى ان اكبر قوة خلاقة في حياة الانسان هي المحبة. يعني بدي لك مثل بسيط كلنا عارفينه، ان محبة الانسان لذاته هي احد اسباب وجوده. واستمراره في الحياة. يوم ما الإنسان محبته لذاته تتناقص وتتراجع إلى درجة الصفر بينتحر. وهي دي اللي بتخلينا ناكل ونلبس ونطلع نتفسح ونتجوز ونشتغل وندرس، لأن بحث عن الحياة، لأن الإنسان بيحب الحياة. والحياة هنا هي الذات الإنسانية التي تسعى لتحقيق غاية وجودها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل هذا ككيان يحيا في عزلة منفردا عن الآخر. ضرش، لأن الآخر ده بيكون الأب والأم، بيكون المجتمع، بتكون المدرسة، بتكون الجامعة، اللي بيسلمونا اللغة اللي احنا بنتكلمها، اللي هي أداة التواصل مع الآخر، بل أداة التواصل مع الكيان الإنساني نفسه. لأن أنا كل ما هو في عقلي من معلومات ومن معرفة دخل إلى وجداني وإلى فكري وإلى حياتي عن طريق اللغة اللي الآخرين سلموها لي، واللي أنا ممكن أطورها وممكن أستعين بلغة أخرى، ولكن حتى في استعانتي بلغة أخرى أنا أيضا أحتاج إلى الآخر. الآخر ده يمثل الأساس اللي بتبنى عليه الحياة الاجتماعية كلها. طبعا لما بنفشل في تحديد العلاقة بالآخر بتحصل بقى الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصراعات، وندخل أحيانا في العنف المسلح للدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض وعن الوطن، لأن الآخر ما أصبحش مصدر للتعاون، لما أصبح مصدر للتهديد ومحاولة لاقتلاع الحياة الإنسانية وتهديدها بالموت. أحب الإنسان لذاته، كل ده وراء القوة الخلاقة اللي بتعمل في حياتي الاجتماعية. محبة دي كلمة يعني احنا بنستهتر بيها ونعتبرها يعني حاجة ضعيفة وحشة، ده مش صحيح يا إخوة. محبة خلاقة، محبة قوية. سليمان الحكيم بيقول محبة قوية كالموت، لا تستطيع سيول كثيرة أن تطفئها. يعني يبقى مش محبة الإنسان لذاته ومحبته للآخرين ومحبته لله، محبته للمجتمع، محبته للوطن، محبته للكرامة الإنسانية، محبته للحرية، محبته للتقدم، محبته للتطور. لو نزعت المحبة من هذه انحط الإنسان وصار أقل من الحيوان. حتى الحيوان في حياته تجد ما فيش حيوان إلا بيدافع عن حياته، إن في حب الحياة متأصل، بس الدفاع عن الحيوان دفاع غريزي، والدفاع عن الإنسان دفاع الإنسان عن حياته هو دفاع عقلاني. والآخر ده اللي ما ياخدش اهتمام وليس له وجود في البنية اللاهوتية، إذا حذفت الآخر من البنية اللاهوتية يبقى أنا في الحقيقة قدمت دين أو دعوة تدعو إلى العزلة والتطرف والسيطرة والقهر، وفيها ممارسة لكل أنواع الاستبداد، لأن الآخر لا يأخذ مكانه الإلهي الذي تحدده البنية اللاهوتية. ففي المجال الرعاية يا إخوة، احنا بنتكلم عن الآخر، وقلنا احنا بنجيب ايه اللي سبب وجود الأقانيم والجوهر ومجمع نقة 325 ومجمع أفسس المسكون ومجمع القسطنطينية كان قبليهم 381، وداخلين كده في مسألة تصور لينا انها دربكة ودوشة وأمور فوق العقل ومالاش دعوة بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس دعوة بسيطة أبدا يا إخوة. اللي عندنا في التاريخ الكنسي، التاريخ استيعاب ووجود الآخر. طب الآخر ده أنا أتكلم عنه إزاي؟ ما أنا لما أقول الآخر في أي لغة من اللغات the other and the otherness في اللغة الإنجليزية دي كلمة مبهمة ملهاش لا جمال ولا شكل محدد. الآخر يعني إيه الآخر؟ الآخر ده ممكن ينزلق في المجهول. إحنا بنقول الآخر يتمايز أولا بالوجه بالبروسوبر، لأن الشيء العجيب لما تقعد تبص على وجه إنسان التركيب التشريحي لجميع جماجم البشر تقريبا في نسق واحد، لكن الملامح مختلفة. يعني أنا مرة كان عندي بوعة كده بني على مناخيري بتشوفها في الصور، فروحت الدكتور أمراض جلدية عشان ما تكونش يعني سرطان في الجلد، فبعتوني العيادة بيعملوا فيها جراحات للتجميل وبتاع. لما دخلت الممرضة بتعمل لي الطلب والفلوس والتأمينات مش عارفية الآخر، وبعدين قدمت لي كده كتالوج قلت لي إيه المناخير اللي انت عايزه. خلصت لقيت في أنواع من المناخيرات من الأنوف يعني لم تخطر لي على بال. قلت لها ست المناخير دي الأنف ده اللي ربنا خلقه لي، أنا لا عايز أطوره ولا عايز أكبره ولا عايز أعمل في حاجة، إن أنا هنا جاي عشان خاطر البقع البن دي تشوفوا دي هي إيه. قالت لي لا ده احنا ممكن يعني نغير شكل خالص. قلت لها على إيه؟ شكل كده أنا عجبني. لا احنا قلت لها شوف أقول لك على حاجة، عشان خاطر غير شكل ده هتخش لها في 30,000 $40,000 وأنا راجل غلبان ما عنديش فلوس نمرة واحد، نمرة اتنين أنا شكل عجبني ست ده هو ده الشكل ربنا ادهوني، وأصل ده ما هواش باقي للأبد، ده هيجي يوم من الأيام هينعدم والتراب هياكله والدود هياكله، وبعدين أدفع $30,000 $40,000 على عملية تجميل ليه؟ أنا كده كويس، أنت بس وديني عند دكتور يشوف البتاع البن دي بتكبر، لأن مش عايز يوم من الأيام أبقى ماشي ولا مناخير كلها بقت بني. فقعدت تضحك، لكن استغربت إن الإنسان يميز بملامح الوجه. الوجه يعني أنت لما أول واحد ما يجي جاي عندك وأنت تبص عليه بص تلاقي عندنا مثلا يقول لك ايه، يقول لك على وشك يبان يا مداغ اللبان. يعني بص تلاقي كده تبص على وش انسان بص كده في عينيه قوم تقدر تعرف اذا كان حزين عيان تعبان متألم متهلل، لان قسمات الوجه تعلن عن ما هو كائن في قلب الانسان وفي حياته. مش بس كده، وهي دي اللي تميزه وتجعله الآخر المميز. مميز طبعا، يعني لو انت عندك 3 أو 4 أو 5 أصدقاء وانت بتشوفهم كل يوم وبتاكل معهم تشرب معهم، لو قعدوا قدامك في صف واحد وبصيت ليهم واحد ولا التاني ولا التالت ولا الرابع هتلاقي ان قسمات الوجه مختلفة، وهتلاقي ان انت وانت بتتكلم في موضوع يعني مثلا لو قلت نكتة هتلاقي واحد بيضحك، واحد يقولك دي نكتة بايخة، واحد ما يضحكش خالص. فالتعبير تعبير الوجه يعلن عن شيء معين مميز في شيء احنا بنسميه الشخص او الكيان الانساني المتميز. بس كلمة شخص معناها كيان انساني متميز ليه طابع معين، والطابع ده بيبان في ايه؟ في التعامل مع الآخر. يعني مثلا تلاقي واحد كريم، واحد بخيل، واحد متشائم، واحد متفائل أكثر من اللزوم، واحد عنده حياة تسليم، واحد متهلل، واحد دايما حزين، واحد دايما مكسور، واحد مقهور، واحد مبتئس، واحد عنده كآبة كرونيكال يعني ديبريشن يعني. وكل الحاجات دي بتبان في قسمات الوجه وتحدد الوجود المميز للإنسان. فهنا بنقول ده عنده بروسوبون وجه بيعبر عن الكرم والسخاء والحب، وده عنده بروسوبون بيعبر عن العنف وعن شدة الطبع وعن قساوة القلب. وإحنا في المعاملات اليومية إخوة وأخوات، تروح تتعامل مع واحد تلاقي المعاملة سهلة جدا، تلاقي كده وجهه بشوش وسهل الكلام وياه وإنسان كريم وياخد ودي معك كده بهدوء ومرتاح أنت في الكلام وياه. تروح تتعامل مع واحد تاني تجد فيه الصرامة والعنف والقسوة وعدم الارتياح. دي كلها تعبيرات تعبر عن الوجود المتمايز واللي احنا بنسميه بروسوبون، لأنه يعود أصلا إلى ما هو مخفي في الكيان الإنساني وما يعلن في قسمات الوجه. فهنا بنقول هنا في تعليمنا المسيحي إن الابن لو المجد هو وجه الله الآب بروسوبون. وجه الله الأب ليه؟ لأنه أعلن في قسمات متمايزة الأب. تبص وجه المسيح تتعرف على الأب، الأب الذي أحب العالم وأرسل الابن الوحيد لكي يخلص ما قد هلك. فهنا بنقول في تمايز بين الأب وبين الابن. ليه؟ خد بالك من السؤال، ليه احنا بنعمل هذا التمايز؟ احنا مش عاوزين ندخل الانسان في حوار فلسفي عقيم موجود في كتب كثيرة جدا بلغات متنوعة وربما بالعربية ايضا. ايه الضرورة للاب والابن دي يا اخي؟ ما تخلصونا وتقولوا الله واحد ونخلص. ده كلام احنا بنسمعه، وكلام الحقيقة بيكشف لينا عن دعوة لوجود إلهي يحاط بالعزل، يحاط بالعزل، الله فوق وإحنا تحت. دي مدرسة، ودي مدرسة لها من ينادي بها ومن يدافع عنها أحيانا باستماتة. لكن إحنا بنقول إن في التمايز في الوجود الإلهي، لأن في ما نسميه في لغتنا المسيحية إرسالية الإبن. لما نتكلم عن إرسالية الإبن بيبقى ما فيش هنا أي داعي لإنكار التمايز، لأن ما أرسل متمايز عن الذي أرسله، ولأن التمايز ده بيدخلني أنا شريك في هذه الإرسالية. من أكبر الأخطاء التي يجب أن لا نقع فيها هي أن نتصور أن المسيح يسوع رب المجد فعل كل هذه الأشياء لأجل الله أو لأجل نفسه. أبدا، قانون إيمان بيقول هذا الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاص إن هذا من السماء وتجسد من روح القدس من عذراء القديسة مريم، ده لأجلي أنا ولأجلك أنت. أعلن هذا التمايز لكي تدخل أنت في هذا التمايز وتصبح متمايزا أنت نفسك بوجود خاص بنسميه الوجود المفتدى أو الوجود الخلاصي اللي أنت بتشترك فيه في علاقة الآب والابن والروح القدس، لكي تعلو على الوجود القديم اللي ورثناه من آدم، وجود العزلة والوجود الذي يهدم التمايز في الإنسان. وأكبر ضربة بيضربها الموت، تضربها الخطية، هو القضاء على التمايز في الإنسان، إن نبقى كلنا زي بعض، نبقى كلنا زي العملة اللي في السوق. يعني أنت رحت البنك وخدت 100 جنيه، هتلاقي كل ورق الجنيه، 100 جنيه كل ورق زي التاني إلا إذا كانت عملة مزيفة. فأحيانا النظام الاجتماعي والسياسي أحيانا يحاول أن يلغي التمايز لكي يفرض الإرهاب والاستبداد والقهر ويلغي الحرية الاجتماعية. أنا ما أعرفش إذا كان في قصة جورج أورويل اسمها 1984 ترجمة للعربي، القصة عن ظهور الاستبداد في المجتمعات وإزاي فيه بيسميه بيك براذر، الأخ الكبير، حاطط أجهزة تصنت وأجهزة استرقاق واسترق النظر والسمع ويحاسب الإنسان على كل كبيرة وصغيرة. وكان ده في الحقيقة كتب قبل نمو النظام الشيوعي، وكان نبوة على نبوة اجتماعية سياسية عما سيحدث في المجتمعات الأوروبية في العصر القرن 20-21، لأن إعدام الخصوصية عند الإنسان، ما بقاش فيه شيء برايفت خاص بالإنسان في العصر الحديث، بالذات مع انتشار الساتلايت والإنترنت، وانت يعني لا تظن أنك أنت عندك أسرار ممكن تستخبى على أجهزة الأمن أو على الأجهزة تتولى البحث عن مصادر المعلومات عن أي إنسان. ما علينا، علشان أنا أقدر أتكلم عن الخلاص، خدك من الكلام، عشان أقدر أتكلم عن الخلاص محتاج الكلام عن التمايز. ومحتاج الكلام عن التمايز ليه؟ لأن الابن جه أعلن الآب وأعلن الروح القدس، وإحنا دخلنا في هذا الإعلان لأن هذا الإعلان هو الذي يعطي لنا حياة جديدة. فأصبح من الضروري استخدام كلمة ترسوبن، وبعدين كلمة هيبوستاسيس اللي هي كلمة أقنوم في العربي، اللي جت لنا أصلا من الأصل السرياني من قنومة، علشان نقدر نتكلم براحة عن ما يخص الأب وما يخص الابن وما يخص الروح القدس، ويبقى الكلام هنا عن التخصيص والتعيين في العمل الإلهي من أجل نمو الإنسان نموا روحيا يعتمد على التمايز الموجود في الذات الإلهية. دخلنا بقى في الجد، وهذه ليست مسألة فلسفية وإنما هي مسألة خاصة بعلاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان. ليه؟ معايا لما أجي آمن بالمسيح يسوع، ما هوش إيمان بفكر خالص، ده إيمان بشخص. أنتقل من الوعي والإدراك بالفكرة والمبدأ إلى الوعي والإدراك بالشخص. أصل الخطية قادرة على أن تزيل الوجود الشخصي للآخر وتحول الآخر إما إلى آلة، إما إلى وسيلة لإشباع الغايات، يا إما إلى شيء أنا بستخدمه عند اللزوم. هو طبعا الإنسان ده آخر، لكن إحنا ننزع عن هذا الإنسان كل مكوناته كشخص لكي يصبح آلة أو يصبح شيء أو يصبح حاجة يعني أنا بستعملها عند اللزوم. بص تلاقي إيه في نظام الجيوش الحديثة، حتى العسكري المجند يقعد 40 يوم ما ينزلش، يطلع بره المعسكر، مش عملية حبس، دي عملية تدريب عسكري لتجريده من حرية الاختيار. عشان لما يسمع صوت الشاويش أو صوت الضابط وهو بيأمره ما يفكرش ينفذ الأمر، فيش فرصة للتفكير. وده الأسلوب اللي بيمشي مع الجانب العسكري، لأن احنا من غير كده ما فيش جيش ممكن انه يحارب. ده خاص بالحياة العسكرية وده ملناش دعوة بيه. جماعة العسكريين هم اللي يقدروا يكلمونا عنه بصورة أفضل، ده تخصص. لكن احنا هنا ما بنتكلمش عن الحياة العسكرية، هنا بنتكلم عن علاقة محبة. علاقة المحبة دي بتقول لي ما هو خاص بالله وما هو خاص بالإنسان يجب أن يلتقي. الاثنين يجب أن يلتقيان معا في علاقة. العلاقة دي أصلها هو الموضوع الجوهري والأساسي لموضوع الثالوث. ليه يا إخوة ويا أخوات؟ لأن أنا بس أدي لك مثل كده بالبلد يعني، وأنا بتكلم معاك واحد جاري خبط عليا بيقول ما شفتش الكلب بتاعي، قلت له لا ما شفتوش. أنا مشغول والكلاب ما بتخش عندنا البيت لأن عندي حساسية من أي حاجة فيها شعار. وش دي ما سمهاش علاقة، دي علاقة خارجية، لا أنا عايزك ولا أنت عايزني، روح دور على كلبك خليك بعيد عني. بيجي بتاع البريد يخبط على الباب بيسلمني البوستة، وساعات بمضي على حاجات بالبريد المسجل، بياخد بعضه ويمشي. دي ماشي علاقة، لا أنا أعرفه ولا هو يعرفني. وعرفت واحد منهم بالاسم، قال لي أنا شفتك في الكنيسة، قلت له مظبوط، قال لي سمعتك كنت بتطوع مش عارف فين، قلت له أهلا وسهلا. ما أقدرش أعزمه لا على شاي ولا على مية ولا على الأكل أي حاجة، ده مرتبط بمواعيد عمل، ومضيت له على كان فيه مجموعة كتب جيالي، فمضيت على الورقة بتاعت الطرد. دي علاقة. انت زي ما يقول لك صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري، يلا دي علاقة من بعيد. ولما بتروح مثلا في مركز للشرطة في علاقة، بس علاقة دي داخلة في القانون، لا الضابط صديقك ولا عدوك، ده المفروض طبعا. ولما بتروح المستشفى، انا مرة ضحكت مت على نفسي من الضحك، رايح اعمل عملية، فجات الممرضة اسمك تاريخ الميلاد نوع العملية، وكتبتها كده على حتة بوليسة فيها دبارة، وربطت الدبارة في صباع رجل الكبير. انا قعدت اضحك بقول لها انت هتدخلوني مصلحة البريد ولا ايه، هتشحنوني طرد؟ قلت لي لا، لألا العربية اللي انت الترول اللي انت نايم عليه دوت يطلع في سكة غلط، بدل ما تكون داخل في عملية نصران اعور يقطعوا لك رجلك. وإذا ست متشكرين كتر خيرك. قعدت اضحك لحد ما دخلت قلت العمليات. الحقيقة قلت العمليات، الراجل الدكتور مسك البوليس التأمين دي بوليس الطرد وقراها، اسمك تاريخ ميلادك العملية مش عارف ايه، عشان يتأكد ان هو ان انا الشخص ده اللي هيفتحوا له بطن. وبضحك وياه، قال لي لا ما احنا عايزين نتاكد احسن، مثلا يعني يكون البيانات دي مكتوب فيها غلطه فنشيل دراع من دراعاتك، ولا نعمل لك اللي قلت له نعمل لك اللي قلت له لا اللي عملتها من زمان. قال لي معلش نفتح بقك ونشوف. يعني فدي دي علاقه، لكن مش دي علاقه الله بالانسان. ليه؟ لان الله خلق الانسان. وهو احنا هنا بنقول ما حدش خلق نفسه، ما انا ما جبتش نفسي ولا انا السبب في وجودي، ففي اخر هو السبب في وجودي. فاذا لم يكن لي علاقة وجودية كيانية بهذا الآخر؟ فما هو السبب في خلقي؟ سبب إيه؟ إيه اللي خلاني اتخلقت يعني؟ وبعد ما تخلقني تنكرني وتقول لي شوف أو عندك كتاب فيه كل قواعد السلوك، امشي على قواعد السلوك، وإن غلطت همسكك وحطك في النار، وإن مشيت صح حطك الجنة. ما ينفعش الكلام ده يا إخوة. هذا الكلام يتعارض مع غاية وجود الإنسان، ويتعارض مع الصلاح الإلهي نفسه. طب أنت بعد ما خلقتني، طب أنت عارف أن أنا عندي حرية إرادة، وجايز أتجه للشر وجايز أتجه للخير، وعين تقول لي أهو أدي الخير وأدي الشر، وأنت بقى أنت حر. لكن المسيحية بتقول أن الإنسان بالخلق دعي لأن يكون شريكا في خيرات الله وفي صلاحه. يعني غاية خلق الإنسان هي أن يتعرف على الصلاح الإلهي، لأن الصلاح الإلهي إذا لم ينسكب في المخلوقات أصبح الله قاعد وحده، وإن كان قاعد وحده فيش حد بيستفيد بصلاحه، فدي تبقى حالة العزلة والأنانية اللي أصلا بنسميها في اللاهوت المسيحي حالة الخطيئة التي لا يمكن أن تنصب إلى الله. يعني لازم هنا أقول أستغفر الله العظيم. فأنا بدخل بقى في هذه العلاقة، علاقة التمايز والتعيين والتخصيص، لأن أنا أصلا دعيت لكي أكون ابنا، ولكي أكون مثل الابن الوحيد. فهنا بيتبني علاقة تمييز، علاقة تمييز مع الله تجعلني متمايزا. فإذا لم أتكلم عن أقانيم أصبحت العلاقة اللي بينه وبين الله علاقة مبهمة غامضة، ليس لها معنى وليس لها أي وجود حقيقي. بس لاحظوا هنا يا إخوة، مش اللفظ هو اللي بيحدد العلاقة أبدا، ده العلاقة هي اللي خلقت اللفظ. أنا عاوز أعيد العبارة دي تاني، ليس اللفظ ولا الكلمة هي التي حددت العلاقة، وإنما الذي حدد العلاقة، إنما العلاقة هي التي حددت اللفظ. يعني أنا مش لأن في لفظ بدور على العلاقة، لا، ده في علاقة فبدور لا على اللفظ. أرجو نحتاج تفهم ليه؟ لأن إحنا لم نخترع موضوع الأقانيم بسبب قراءة الفلسفة، ولا لأننا أردنا أن ندخل الجانب الهليني الفلسفي في العصر الأول المسيحي، ولا لأن الإنجيل كتب لغة اليونانية، وإنما كل العهد القديم بمفرداته العبرانية يؤدي بنا إلى كلمة بروسوبون، كلمة الآخر. لما داود النبي يقول وجهك يا رب ألتمس، يعني ألتمس بروسوبون. وفي البركة، بركة الكهنوت القديمة، الله يشرق بوجهه عليك ويحفظك، يعني تبان قسمات الله في إعلانه الإلهي بسبب العهد، بسبب محبة الله للإنسان. هذه يعني كلها المكونات التي أدت إلى المحبة الأبوية في الأب، المحبة البنوية في الابن، المحبة المنسكبة في الروح القدس. هنا يا أحبائي لازم يكون كلامنا واضح، إن وراء كلمة أقلوم في علاقة فرضت علينا أن نستخدم كلمة أقنوم. مش كلمة أقنوم جت وبعدين إحنا عدنا نشتغل إزاي نوظفها ونكبرها ونصنفرها ونطلع منها لاهوت، أبدا. التجسد الإلهي والصلب والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الأب وانسكاب الروح القدس في يوم العنصرة هو الذي أدى إلى استخدام كلمة أقنوم. ليه؟ لأن إحنا بنقول إن كل وجود متميز في الله يقدم عطية متمايزة خاصة للإنسان. يعني في تشبيه مع الفرق الكبير جدا، أنت بتكتب بإيدك وبتاكل ببقك، تتنفس بمناخيرك، ما أقدرش أقول تتنفس برجلك. أنا بهرج معاكم من أجل الإيضاح إن حتى في الإنسان نفسه، في جسده مش بس في فكره، في جسده، جسد الإنسان بيقولك إن في كل عضو من أعضاء الجسد في وظيفة، وإن الوظيفة دي بيقوم بها عضو معين لأن العضو التاني اللي جنبيه ما يقدرش يعملها. يعني المسافة بين مناخيرك ومن بقك سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، لكن ما تقدرش تشرب الشاي بمناخيرك. ممكن في حالات الطب يحطوا لك خرطوم من مناخيرك يوصل لمعدتك، ده موضوع تاني خاص بحالة المرض، انما في الحالة الطبيعية الانسان بيشرب من بقه، بيتنفس من مناخيره، والمسافة بين الاثنين مفيش سنتي او 2 بالكتير يعني. فالتخصيص والتعيين هنا من اجل تحقيق علاقة خاصة، تحقيق علاقة خاصة هو ما نسميه في الإعلان الإلهي الذي يفوق كل إعلانات الله في العهد القديم والذي لا مثيل له في الديانات الأخرى، ما نسميه معقدة الثالوث. فالعلاقة تسبق اللفظ، وأنا بكرر العبارة دي، الألفاظ استخدمت في مراحل الصراع حينما حاولت الارتقاط أن تطمس هذه العلاقات وتمسح. ليه؟ لما أنا بقول الابن مش زي الأب، من جور آخر أو من طبيعة أخرى ليست هي طبيعة الأب، اللي ضاع علي هنا إيه؟ أن محبة الله الأب لم تعلن في طبيعة مساوية لطبيعة الأب، ما بقتش محبة. ولما بقول روح القدس من طبيعة ثالثة، هاش علاقة لا بالأب ولا بالابن. طب يا أخي، الروح القدس اللي بيسكن في قلبك ده بيعطيك المحبة الإلهية، زي ما الرسول بيقول في رومية 5:5، أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى أو المعطى لنا أو الذي وهب لنا. يبقى المحبة الإلهية اللي في قلبك دي لا بتاعت الابن ولا بتاعت الأب، تبقى أنت خدت روح القدس ليه؟ ولك محبة الله الأب وشركة ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس، دي هي بنسميها البركة الرسولية. هو صحيح انها بركة، انما اصل كلمة بركة دي معناها ايه؟ معناها الاعلان الالهي الذي نحيا به قد ازداد وادخلنا في علاقة محبة حقيقية اعظم بكثير مما كانت عليه العلاقة في العهد القديم. ولذلك يقول الرسول في العبرانيين الاصحاح الاول، الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره او طرق مختلفه، كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي وهو في ابنه الذي هو بهاء مجده. شوف الكلام، ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. شو بقى التمايز هنا إيه؟ إن رسم الجوهر وبهاء المجد وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، لأن دي أوصاف بتبين إن المحبة اللي في الأب هي ذات المحبة في الابن. دي الحراسة اللي بتضعها الألفاظ على العلاقة الخاصة بالمحبة. أنا هكتفي بهذا القدر عشان بس يبقى عندنا فرصة نفكر ونستوعب وننتقل إلى موضوع آخر إذا شاءت نعمة الرب وعشنا. وللثالوث القدوس المجد والكرامة والعظمة من الآن وإلى الأبد أمين. الله هو الثالوث والثالوث هو الله. أنا متمسك بالإعلان الإلهي لسببين. السبب الأول أن هذا ما أعطي لي فعلي أن أبحثه. السبب الثاني أن في صداع في عقل بعض الأقباط جاء نتيجة فصل المعرفة عن المحبة وفصل المعرفة عن الشركة والاكتفاء بشركة علاقة خارجية مع الله ليس فيها نقل الحياة الإلهية التي تحفظ الإنسان كإنسان. يعني الخلود ليس طبيعة إنسانية ولا المحبة على فكرة. فاحنا المحبة اللي فينا البذرة بتاعتها البذرة الطبيعية دي ما توصلنيش للآخر، توصلني لنفسي بس. فيجب أن تفتدى ويجب أن تغذى بالمحبة النارية الإلهية لكي تنفتح الذات. أصل الموت قفل الذات على الذات وأصبح الخوف من الموت وبحث الإنسان عن الخلود خارج الله هو اللي بيخليه يتطرف في السلوك وفي العداوة وفي البغضة وفي الشك وفي القسوة. كل دي أصلها المظاهر السلبية دي عبارة عن سلوكيات يبحث فيها الإنسان عن تأكيد ذاته. يعني الخواف خواف لأنه بيحب نفسه ويدافع عن نفسه بالخوف. اللي بيضرب بقسوة بيضرب بقسوة لأن الآخر يهدد وجوده فعاوز يمحيه. اللي بيتطرف في المعاملة ولا يريد أن يستمع ولا يريد أن يدخل في حوار ده مقفول على نفسه لأن الحوار يجعله يشك في أصالة ما يعرف. دي كلها إخوة سلوكيات الضعف والخوف. ودي سببها أصلا أن الإنسان يظن وهما أنه خالد بالطبيعة. لكن الإنسان اللي داء الحياة الأبدية في يسوع المسيح تلقى منبسط ومتواضع ومحب ورؤوف وعطوف. ولو خدت حتى جلبيته ولا هدوم لابسها مش هيتضايق لأن قلبه ثابت في الحب الإلهي. إحنا نعرف الله ودي العطية. أنا بقول الفصل بين المعرفة وبين المحبة. لو أنا عرفت بدون محبة أصبحت الشيطان، ولكن لأني أحب فأعرف بواسطة المحبة أصبحت مثل الله وأصبحت فعلا صورة الله ومثاله. في معرفة تأتي بدون محبة، احنا بنسميها المعرفة الشيطانية على فكرة، لأن أحد مصائب الشيطان هي أنه كان بلا محبة. والمحبة لا يمكن أن تدخل قلب الشيطان لأن دخول المحبة يعني الدخول في شركة، وهو يرفض أن يكون في شركة مع الله. وليه تبان كده سهلة؟ ويعني طب ما يعني في قصة قديمة بتقول إن الشيطان مرة راح لواحد من النساك وقال أنا عاوز أتوب. فقال له طب ما تتوب. قال له لا، بس ربنا مش عاوز يكلمني. دي قصة قبطية قديمة عجبتني جدا، فتوسط لي عند ربنا. قال أنا ما أقدرش، لازم أروح أجيب رئيس الدير والإخوة الرهبان معايا، لأن أنت بتقول لي على شيء أعظم مني ما أقدرش أعمله لوحدي. فتلم الرهبان مع رئيس الدير مع الجماعه المتوحد قال ابهات ده الشيطان عاوز يتوب، فلو الشيطان هيتوب يبقى احنا نستريح من القتالات والاتعاب نكلم الله. فاجتمعوا في الكنيسه وعملوا التسبيحه وصلوا، فظهر لهم السيد المسيح للمجد بعد القداس. ايه يا ابهات عايزين ايه؟ قالوا ده الشيطان عاوز يتوب. قلت ما هو عاوز يتوب ما يجيش يكلمنا انا مباشره ليه؟ ده بيضحك عليكم، ده كذاب وابو الكذاب. فالمتوحد قال له يا رب يسوع ده جالي انا، وقال لي قال ما انا عارف سمعتك. طب قول له هو مش عاوز يجي يكلمني انا ليه؟ فالواحد راح للشيطان، الشيطان واقف بره الكنيسه. هي قصه شعبيه جميله جدا. فقال له ده الرب يسوع بيسالك ما، قال له لا اصلا ما اقدرش اكلمه الا اذا تنازل عن فكره. قال له يعني ايه؟ قال له بيحب الخطاه وبيدخلهم السماء وماشي بالرحمه وماشي بالمحبه وما عندوش القسوه وما عندوش العظمه، ما عنده التواضع، والمكسور يصلحه والعيان يشفيه. ايه ده؟ لا انا ما ينفعنيش، هو يتوب عن الحاجات دي وانا بقى اتكلم معاه. وانتهت القصه. يعني هي قصه جميله جدا بتعجبني. ليه؟ لان هنا فيها الادب الشعبي، عاوز يقول لك ان الشيطان مش قادر يقبل ربنا، لانه عاوز ربنا يبقى زيه، عاوز يعني الله نفسه يبقى زي الشيطان. وانا ساعات بسمع الاخوه اللي بيقولوا اسماء الله الحسنى، يقول لك المنتقم المهلك، قول يا ساتر يا رب. ده المهلك ده احد اسماء الشيطان في الكتاب المقدس. فمعرفه المحبه دي اصلا المعرفه اللي طالعه من قلب المحبه، اولا معرفه تنمو ومعرفه تقبل وبعدين تفحص، تقبل في الاول وبعدين تفحص، وبعدين بعد ما تفحص تزداد. في تامل يعقوب السروجي بيقول الشربيم والصرافيم بيقول قدوس قدوس رب الصباوت، فيندهشوا من الجمال الالهي ويسكتوا عن التسبيح لكي يتأملوا جمال الله. ولكن المحبة تحركهم فيعودون إلى التسبيح، لا يكفون عن التسبيح، مش لأنه تسبيح آلي ماشي وراء بعضيه، وإنما هو تسبيح يعقبه الصمت، وفي الصمت تشتعل المحبة فيعودون إلى التسبيح. عجبني التأمل ده ليه؟ لأن فعلا المحبة تلد معرفة، والمعرفة اللي جاية من المحبة هي معرفة تقبل وبعدين تفحص، معرفة تخضع لكي تشترك، وعندما تشترك ترتفع، إنما لا تبدأ بالارتفاع إنما تبدأ بالتنازل. ودي أصلها حركة المحبة الإلهية في الذي أخلى ذاته وأخذ صورة العبد وصار إنسانا مثلنا بلا خطيئة. دي حركة المحبة الإلهية الخاصة بالله والمعلنة في يسوع المسيح. وبعدين محبة لما تشترك ترتفع، ولما تشترك تتواضع، لأنها ترى في الشركة أنها تعطى دون أسباب. يعني أنا بس بقول لك على فكرة صغيرة عن الحب الإلهي، فكر فيه على مهلك. لا يوجد سبب لمحبة الله. يوم ما تحط لي سبب للحب الإلهي يبقى حطيت شرط على الحب الإلهي، فتحولت المحبة الإلهية إلى شيء مشروط، ففقدت الجانب الإلهي، الجانب الإلهي الذي يعلو على كل تصورات الإنسان. هاش بقى حب إلهي. فيعني أنا أرجو إن إحنا وإحنا بنتكلم مع بعض في الأمور الخاصة بالله يكون عندنا انتباه إن المتجسد ابن الله أعلن لنا أشياء عن الله وعن الأب هي لا يمكن استيعابها إلا بالحب الإلهي. طب إحنا ما نقدرش نعرف جوهر الله ليه؟ هقول لك، لأن المعرفة التي تسبق المحبة هي معرفة شيطانية، وبعدين المحبة اللي تولد المعرفة بتجيب الشركة، لكن الشركة تفصل فيها النقطة الحساسة، وهي الفرق بين الخالق والمخلوق. الخالق ذاته مش مقفول عليه، إنما سر وجوده معروف ليه هو. الشركة في جوهر الله معناها أن أفهم وأستوعب حقيقة الوجود الإلهي. يبقى اشتركت هنا في طبيعة الخالق فأصبحت خالق. ليه؟ لأن الخالق هو الوحيد الذي يملك حياته. كل المخلوقات بما فيها الرتب الملائكية نالت الوجود كعطية، فأصبح وجودها مربوط بعلة أو بسبب اللي هو الله. فأصبح هذا الوجود متميز عن وجود الله. إن وجود الله يعلو على الإدراك لسبب بسيط، إنه هو بس اللي بيفهم ذاته، وهو ما حدش أوجده، وهو لأنه بيفهم ذاته ما حدش أوجده، يصبح هذا السر الإلهي الخاص بالكينونة الإلهية التي لا يستطيع الإنسان أن يستوعبها. لو أنا فتح لي هذا الباب وقدرت أعرف سبب الوجود الإلهي أصبحت الله. بقيت زي، طبعا ده مستحيل، لأن أنا جاي من العدم للوجود، لكن الله موجود وجود أبدي أزلي. بالعربي بنقول واجب الوجود. فمفيش معرفة تسبق المحبة في المسيحية، ويوم ما حطينا معرفة تسبق المحبة في المسيحية تحولت الكتابات اللاهوتية إلى كتابات فلسفية عقيمة، يعني ليس لها السيولة والنعومة والجمال الإلهي اللي موجود في الكتاب المقدس وموجود عند الآباء. يعني أنا لكي أعرف المسيح يجب أن تكون قاعدة المعرفة عندي هي المحبة. وأصل هنا بقى في يعني في تحويدة كده غريبة أو غريبة الشكل، تعرف إن احنا نسميها يو تيرن في المرور، تبقى ماشي وبعدين تاخد تحويدة يو تيرن. اليو تيرن دي عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنعرف المسيح من أجل احتياجات الغفران، تحرمنا الخطية، إن أتحرم من عادات شريرة آخره. ده منهج غير مسيحي. أنا بعرف المسيح لكي أعود وأكتشف إنسانيتي اكتشافا جديدا يؤهلني إلى ما هو أعلى من الابتعاد عن السجائر، شرب الخمر والزنا، مش عارف إيه لآخر الكلام. وبعمل كده ليه؟ لأن المحبة هي اللي بتدفعني إلى البحث عن حياة إنسانية أعظم من الحياة الإنسانية المقيدة. يبقى في حاجة بنسميها تجديد الكيان. تجديد الكيان يؤدي إلى تجديد السلوك. المسيحية ليست دعوة إلى تجديد السلوك بدون تجديد الكيان. ففي هنا الفصل بين المعرفة وبين المحبة. اوعى تشرب سجاير أصلا تروح النار، اوعى مش عارف تعمل ايه تروح النار. انت عارف يوم ما بنهدد الناس بالنار بنخلص على ما تبقى من حب الانسان لنفسه، تصبح التوبة هي كراهية للذات، خصوصا عند المستعبد اللي مش قادر، وده يفضل يلف زي الطور في الساقية. يقولك في الأمثال القديمة الطور بيعمل 20 كيلو كل يوم مشي وبيفضل في نفس النقطة لأنه بيلف حوالين نقطة ما بتحركش على براها. فتفضل حتى الإنسان صراع 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 ماشي 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 بيلف حوالين نفسه، إنما اللفة دي ممكن تنكسر بالتجريد الكياني. التجريد الكياني هو يأتي نتيجة تحرير الإرادة الإنسانية بالمحبة الإلهية ومعرفة الله كمحبة. سؤال: هل في حب للذات عن الله؟ يعني الله بيحب نفسه؟ بالتأكيد، لأن في الوصية العظمى اللي هي الوصية الثانية بيقول حب قريبك كنفسك، ففي حب للنفس أو حب للذات هو أساس التعامل مع الآخر. إيه الفرق بين حب الإنسان لذاته وبين النرجسية؟ النرجسية إفراط في محبة الذات للدرجة التي ينعدم فيها وجود الآخر، ده هو. لكن أنا لما بسمع الوصية حب قريبك كنفسك، يعني معناها بتبان هنا إيه؟ بتبان حاجتين مهمين قوي: إن أي معاملة للقريب بتبين لدرجة محبة النفس، وأي قبول للقريب بتبين مدى قبول النفس. خد بالك من الجانب المزدوج. فأنت بس قول لي أنت بتتصرف إزاي مع الآخرين، أقول لك التصرف بتاعك ده بيوريني أنت بتحب نفسك إزاي. فالنرجسية ده تطرف وده مرض. فالله يحب الإب لأن الابن هو محبة الأب. في رسول بولس بيقول ملكوت ابن محبته، فالملكوت اللي هو الملك الإلهي خاص بابن المحبة اللي هو الابن يسوع المسيح ربنا. فلما بيعطي الملكوت بيعطي عطية محبة، وهو في نوع من السعادة الإلهية بوجود الإنسان في شركة مع الله، لأن هنا في فيض من الحب الإلهي. لازم ينسكب في الخليقة، مش كضرورة إنما كعطية. وعشان خاطر الخليقة تتمتع بالوجود الإلهي وتعلو إلى أعلى درجة ممكنة من السعادة والفرح. لا، الكلام ده موجود عند أثناسيوس في كتاب رسالة للوثنيين الأصحاحات الأولى من 1-6 تقريبا، على وجود الإنسان الأول، يعني إن هو يعني بينعطف بمحبته لله وبالأشواق الإلهية اللي الصورة بتكونها فيه، فبيجد في الشركة مع الله لذة الوجود والفرح بالله. ولما بيجد لذة في الوجود والفرح مع الله بيحب ذاته. يعني شوف، حب ذاته انه بيكتشف ان هذه الذات هي الاساس اللي واقف عليه اللي وصله لله. فدي مش نرجسية، دي العطية الالهية اللي احنا خدناها اللي بتخلينا على علاقة شركة مع الله. احنا نكمل موضوع الاقانيم باذن المسيح، وافتكرونا في الصلاة، وصلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل الكنيسة، وصلوا من أجل الوطن، لأنه في احتياج شديد جدا للصلاة عشان الانتخابات اللي جاية والمشاكل اللي موجودة ما تتحولش إلى صراع سياسي دموي، وإنما صراع من أجل الحرية، من أجل التقدم. ده كويس أوي. الرب يسوع المسيح يرحمنا ويحفظنا في الإيمان إلى النفس الأخير، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.